خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات في كل مكان أن يسر الله تعالى هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على هذا الاستماع والمتابعة، وأن يجزي الإخوة في قناة وصال، ويجزي أيضا من كان السبب في هذا البرنامج و اقترحه ودعم وجوده. أسأل الله تعالى لا يحرمه ولا يحرم أهله جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، الله جل وعلا مدح صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال سبحانه وتعالى رحماء بينهم، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرحم بعضهم بعضا، وكانوا يتآزرون ويتعاونون على الخير. تعالوا نتكلم اليوم عن الصحابة والتراحم. الصحابة والتراحم، كيف كانوا يتراحمون بينهم؟ ما هي القصص التي تشهد لذلك؟ كيف كانت محبة بعضهم لبعض؟ كيف كانت الأخوة الإيمانية تقدم دائما على جميع المشاكل التي قد يعني يحدثها الشيطان بين البشر عموما؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على أن لا يفتح بابا للشيطان لينزغ بينهم؟ كيف كان استماعهم لقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا؟ كيف وصفهم الله جل وعلا؟ كيف وصف حالهم؟ كيف كان الصحابة يبذلون الأسباب لأجل أن يسدوا جميع الطرق على الشيطان لئلا يفسد بينهم، لأجل أن تبقى قلوبهم يعني متساوية متصافية متلاحمة؟ كيف كانوا يسعون لمثل ذلك؟ في رجوع الصحابة من غزوة بني المصطلق، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسمهم جموعا، بمعنى أن هذه قبيلة مثلا بكر منهم مثلا 50 رجلا، قبيلة خزاعة منهم 50 رجلا، ثقيف منهم كذا، الأنصار بنو النجار منهم كذا، المهاجرون بنو كذا، بنو فلان منهم كذا. فكان كل مجموعة مع بعض يسيرون، طعامهم مع بعض، شرابهم مع بعض، غالبا يقاتلون في جهة واحدة. هكذا كان ترتيب الجيش في عهده عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعون، نزلوا في منزل، فقام رجل من الأنصار غلام من غلمانهم قام إلى البئر لأجل أن يستقي لهم الماء، وقام غلام من المهاجرين إلى البئر نفسه ليستقي لهم الماء. طبعا هذا البئر ليس له إلا دلو واحد ورشاء واحد، حبل واحد، فلا بد أن يكون هناك ترتيب، يعني هذا يملأ قربته ثم الثاني يملأ قربته. فأقبل الصحابي الأول الغلام الأول وأخرج الدلو، فقال الثاني بل أنا قبل، أنا سأعبي القربة التي معي قبل. فقال الأول لا بل أنا أخذها. فوقع بينهم الخصومة كما تقع بين أي غلامين، فيعني كأن أحدهما ضرب صاحبه، فصاح المضروب وقال يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين. فثار الأنصار إلى غلامهم وثار المهاجرون إلى غلامهم، وجعل هؤلاء يقولون أنتم المخطئون بل أنتم المخطئون حتى ارتفعت أصواتهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه ذلك، فأقبل صلى الله عليه وسلم مسرعا وقال أبي دعوة الجاهلية وأين بين أظهركم؟ يعني الجاهليون كانت تقع بينهم الحروب على التعصبات، هذا يقول قبيلتي كذا فيقول الثاني بل قبيلتك أقل من قبيلتي، فيقع بينهم خصومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في شيء اسمه أنصار مهاجرون، كلكم مسلمون، كلكم إخوة. قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم قال دعوها فإنها منتنة. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يعظهم حتى بكوا وعانق بعضهم بعضا. ولو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ربما زاد الأمر حتى ربما يتقاتلون بالسلاح. كان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على مثل ذلك، لا يكاد يفتح للشيطان بابا يوسوس به الشيطان من خلاله على إخوانه أو على أصحابه عليه الصلاة والسلام. وهذا في مواطن كثيرة. كان صلى الله عليه وآله وسلم خارجا إلى معركة تبوك، إلى غزوة تبوك، ففي أثناء الطريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عددهم كبيرا جدا، جاوزوا 30,000، وهو أكبر جيش خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته. فكان كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، بعض الصحابة تخلفوا عن هذه المعركة في قصة ذكرتها سابقا لكم. فلما قعدوا قال أحد الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما فعل كعب بن مالك، يعني في أثناء الطريق نزلوا في مكان، قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال واحد يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني نحن طلعنا نقاتل وطلعنا الآن نجاهد في سبيل الله ونبذل أرواحنا ونصبر على الحر والتعب، وهو جلس يا رسول الله عند زوجاته ينظر في برديه متكبر لا يريد أن يأتي معنا. فكان في واحد من الصحابة لا يرضى أن يتكلم على أحد، لا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حضرة غيره. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على هذا الصحابي تكلم ذاك الصحابي وقال يا رسول الله بئس ما قال، يقول حبسه برداه والنظر في عطفه، يا أخي يمكن عنده عذر وتخلف عن القتال، أنت تعرف عذره؟ قال يا رسول الله بئس ما قال، والله ما علمنا عن أخينا إلا خيرا. يا جماعة ما أجمل عيش المسلمون فعلا بهذه النفسية التي يدعو بعضهم لبعض ويرحم بعضهم بعضا كما أمر الله جل وعلا ذلك، وكما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بذلك. ولذلك حتى تحت شجرة الرضوان لما تبايع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا واصفا حالهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين، عن أبي بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، أنس بن مالك، عبد الله بن مسعود، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال الله فعلم ما في قلوبهم من محبة الخير والرغبة في الإيمان والعمل لنصرة الدين وصفاء النفوس، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فعلا أنزل السكينة في قلوبهم وزادهم الله تعالى إيمانا فوق إيمانهم وأثابهم الله تعالى فتحا قريبا، شاهدوه فعلا في فتح مكة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يصفي ما يقع في قلوب الصحابة بعضهم لبعض. انظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم لما وقع ما وقع بين أبي ذر وبين بلال رضي الله تعالى عنهما. أبو ذر يا جماعة وبلال مثل بقية الصحابة بشر، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون وأرضى كما ترضون، أنا منكم يا ناس، كما قال الله جل وعلا عن نبينا عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني الفرق بيني وبينكم أنا مثلكم، آكل وأشرب وأتزوج وأقاتل وأصاب، الفرق بيني وبينكم يا صحابة أنه يوحى إلي، أنا يأتيني وحي وأنتم لا يأتيكم وحي، هذا هو الفرق. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم يعني لا يعيبهم أن أحدهم مثلا يغضب يوما أو يرضى أو يتصدق أو يقعد أو يبقى أنه بشر. الله جل وعلا لو كان يريد لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعيش في مجتمع كلهم على مرتبة عالية من الصلاة والصوم والعبادة والصدقة لأنزل الله تعالى له ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن ربنا جل وعلا اختار له بشرا لأجل أن يخطئ هذا فيصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقعد فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظه، هذا يقع في معصية فيوجهه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون مجتمعا عاديا. لو كان اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مجتمع ملائكي ما في أخطاء كل عبادة لكنا نحن الأجيال التي جاءت بعد ذلك نريد أن نقتدي، العاصي يريد أن يقتدي كيف يفعل إذا عصى، والمخطئ يريد أن يقتدي كيف يفعل إذا أخطأ. فإذا لم يكن هناك أمثلة وقعت في عهد النبوة ورأينا كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معها، ولا كيف يا جماعة نستطيع أن نتعامل اليوم مع المخطئين ومع العصاة؟ فأبو ذر وبلال وقع بينهما شيء، يعني كما يقع بين أي اثنين، وكلاهما من خيار الصحابة. بلال قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ لقد سمعت خشفا عليك في الجنة، يا بلال أنا سمعتك تمشي في الجنة. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ما أقلت الغبراء، يعني ما حملت الأرض، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. وكان أبو ذر له مكانته عند الصحابة، يقول: كنت رابع أربعة في الإسلام، يعني أنا رابع من أسلم، فكان الإسلام يقوم على أربعة أعمدة أنا أحدها. أبو ذر ليس صحابيا يعني من, 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 من عامة الصحابة، بل هو من خيارهم. ولذلك يا جماعة وقع بينهما شيء، فهذا قال كلمة وهذا قال كلمة. فقال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. فتغير بلال: كيف تقول لي يا ابن السوداء؟ نحن دخلنا في الإسلام وصارت المقاييس الآن للتفاضل بين الناس التقوى، ليس فلان أفضل من فلان لأن هذا أسود وهذا أبيض، أو لأن هذا طويل أو هذا قصير، أو هذا نحيف وهذا سمين، أو هذا كثير المال وهذا قليل المال، أو هذا ينتسب إلى قبيلة كذا وذاك ينتسب إلى قبيلة أقل، أو هذا عربي وهذا أعجمي. لا، كل هذه المقاييس جعل الإسلام تحت أقدامنا. كيف تقول لي يا ابن السوداء؟ أنا اللي اخترت لون أمي يعني، أو أمي اختارت لونها؟ فذهب بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين أبي ذر شيء فقال لي يا ابن السوداء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه أمور جاهلية، هذه ما الذي جاء بها في ديننا؟ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى أبو ذر، فجيء بأبي ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف أبو ذر بكل احترام بين يدي سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: عيرته بأمه؟ أنت عيرته، يعني ما قلت له يا بخيل، فنقول يعني هو أصلا بخل بماله فقيل له يا بخيل مثلا، أو ما قلت له يا جبان فنقول إنه قد جبن في الحرب فقيل له يا جبان، أو قلت مثلا يا كثير الأكل أو يا قليل، أنت ما ذممته بشيء اختاره هو لنفسه، إنما ذممته على شيء الله الذي خلقه عليه، الله اختار أمه أن تكون سوداء أو بيضاء. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فيك جاهلية، يعني الجاهلية كان فيها التعيير بالأباء والأمهات لألوانهم، كان فيها التفاخر بالأحساب، كان فيها الربا، كان فيها وأد البنات، كان فيها أشياء كثيرة. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنت يا أبا ذر كل شيء من أمر الجاهلية تركته، أنت تركت عبادة الأصنام، أنت تركت وأد البنات، أنت تركت الحلف بغير الله، أنت تركت عبادة القبور، أنت يا أبا ذر تركت كل أمر الجاهلية. لكن بقي شيء واحد يا أبا ذر فيه نوع من التفاخر بالنفس، يحتاج أن تراجع نفسك لتركه. إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال أنت جاهلي، فيك في شيء. قال أبو ذر: يا رسول الله، على كبر سني؟ قال: نعم. يعني أنت مضى لك في الإسلام الآن سنين، لكن هل أمر هذا لا يزال موجودا عندك؟ قال: نعم. فبكى أبو ذر. بلال خرج، ذهب وراء بلال، قال: اعفو عني يا أخي، سامحني يا بلال. فجلس بلال، فجاء أبو ذر وجلس عند قدمي بلال، وضع خده على التراب وقال: طأ برجلك على خدي. هذا يا جماعة الصفاء في النفوس الذي كان بينهم، الانكسار الذي كانوا يعيشونه نحتاج أن نعيشه اليوم، أن نلغي ما يقذفه الشيطان في قلوبنا من أحقاد لبعضنا على بعض، من أحيانا تكبير لبعض الأخطاء لبعض الناس على بعض. الشيطان كما قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان ينزغ، يعني الشيطان يحاول أن يفسد بين الناس. ولما مدح الله تعالى أهل الجنة قال الله جل في علاه مادحا لهم مثنيا عليهم، قال سبحانه وتعالى على إخوانا على ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نزع الله تعالى ما في صدورهم من أغلال كانت أيام الجاهلية، ولذلك حتى هو عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه محذرا إياهم، يحذرهم من الضغينة، يحذرهم من الأحقاد، يحذرهم من أن يجد بعضهم على بعض في قلبه شيئا من الضغينة أو نحوه، حتى يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه كلهم الذين أمامهم أن يشعر صلى الله عليه وسلم أنهم في صف واحد. ولذلك كان الصحابة يبذل بعضهم لبعض من ماله، يبذل بعضهم لبعض من جهده، يبذل له النصيحة، يدافع عنه، يشعر أنه أخوه. بل حتى الأخوة الإيمانية كانوا يقدمون على الأخوة أخوة النسب. لما رجع الصحابة من معركة بدر وكان معهم الشاب الصالح مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، فمصعب بن عمير من خيار الصحابة، وهو أول سفير في الإسلام الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل دعوة أهل المدينة ممثلا للنبي صلى الله عليه وسلم عندهم، وأسلم على يده جموع من أهل المدينة رضي الله عنه، واستشهد رضي الله تعالى عنه في معركة أحد. فلما جيء بالأسرى انتصر المسلمون في معركة بدر وأسروا 70 أسيرا، فلما جيء بهؤلاء الأسرى جيء بهم إلى المدينة ووضعوا في مكان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، أمر بإطعامهم وإظلالهم يعني وضع الظلال عليهم حتى لا يعني تتعبهم الشمس، وأمر بالإحسان إليهم وما قيدهم ولا ربطهم في مكان بس عليهم حراسة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاءهم طعام، جاءهم تمر وخبز وماء ولبن، من شدة إحسانهم إلى الأسرى المشركين أعطوا اللبن والتمر لهل الأسرى، وبقي الصحابة يأكلون الخبز والماء، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان إليكم. الأسرى أنفسهم أحرجوا من هذا الكرم. فمر مصعب بن عمير وإذا أخوه بين هؤلاء الأسرى، فقال مصعب بن عمير للمسلم الذي يحرس أخاه، قال انتبه له، شد عليه وثاقه، فإن أمه غنية، ترى أمي أنا وياه غنية، خلها تدفع من فلوسها تطلع ابنها تفك ابنها ولن يضرها، لأن مالها كثير، تدفع 4000 درهم، إيش 4000 درهم بالنسبة لفلوس والدتي. يقول شد عليه فإن أمه غنية، بتعطينا فلوس كثير حتى نستفيد منها في الفقراء الذين عندنا، في تجهيز الجيوش، في يعني ليس لأجل يأخذها مصعب ويأخذها نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما في مصلحة الأمة. فقال له أخوه هذه وصاتك بي، أنا أخوك، بدل ما توصيه أن يطلق سراحي، هذه وصاتك بي؟ فقال مصعب إنه أخي دونك، هذا أخوة الدين قبل أخوتي لك، إنه أخي، اهتمامي بديني وبجمع كلمة المسلمين قبل أن أهتم بك أنت، إنه أخي دونك. هذه المشاعر يا جماعة التي كان يشعر بها الصحابة أول ما يدخلون في الإسلام هي التي ينبغي اليوم أن تقع في قلوبنا. ولذلك يا جماعة كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مهما قرأت في تاريخهم لا يمكن أن تجد مثل هذه الضغائن التي ربما اليوم ألقيت بين قلوب المسلمين. حتى في خلال ذهابهم إلى الجيش أو رجوعهم من، حتى ذكروا أمثلة تتعجب منها. أحد الصحابة كان قد يعني صنع طعاما وذبح شاة عنده، فأخذ شيئا من اللحم وأهداه إلى جاره، فلما وصل إلى الجار قال ذلك الجار إن جاري فلان هو أحوج إليه من يا جارية، اذهب به إلى جارنا فلان. فذهبت باللحم إلى ذاك، فلما رآه لحما قال والله إن فلان من زمان ما أكل لحم، لا اذهب به إلى هناك. فطاف فأخذ كل واحد يستلمه ويرسله مع الخادم أو مع ولده إلى الجار الثاني، حتى عاد بعد ذلك إلى الجار الأول. وكذلك في المعارك كان بعضهم يقدم بعضا في الخير والصلاح والتقى، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثني على مثل ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بل يقول عليه الصلاة والسلام هنا لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بالقسمة، لا يحسدك على أنك أكثر منه مالا أو ولدا أو أجمل منه منظرا أو أحسن منه هنداما. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، صف قلبك على إخوانك، يدخل أقوام الجنة قلوبهم كقلوب الطير بيضاء، ليس فيها ضغينة ولا حقد على أحد من إخوانهم. قالوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا. ولا تناجشوا يعني لا يأتي الواحد إلى السلعة التي ينادى عليها في الحراج في سوق من يزيد فيأتي ويعلم أن مثلا هذه السلعة تساوي 10 فيأتي يعمل نفسه بيشتريها يقول آه ب11 حتى يزيد السعر فيزيد الناس فيشترونها ب15 ويستفيد صاحبه. فهو لا ينوي أن يشتري السلعة لكنه يزيد في قيمتها حتى يستفيد صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبعدوا هذا عنكم، أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنة، ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، تعاملوا مع بعض كما يتعامل الأخ مع أخيه. ثم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه في ماله ولا يظلمه في غيبته ولا يظلمه في الوقيعة في عرضه ولا يظلمه بأن يعرف أنه على ضلال فيكف عن نصيحته. يا جماعة حتى لو تعلم أن هذا لا يصلي أو هذا في عقيدته فساد أو هذا ربما يطوف على القبر أو هذا يسجد للقبر أو ربما يدعو غير الله إذا وقع في كربة، من ظلمك له أن تسكت عن نصيحته وأنت تعلم أنه على ضلال وأن في توحيده غبش. قال المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، لا يحتقره ويقول هذا والله مثلا مريض أو كذا أو ما أسلم عليه هذا يده كذا أو هذا فقير أنا أسلم على هالأشكال أو يقول لا. قال ولا يحقره، ثم قال بحسب امرئ من الشر، يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم مهما بلغ هذا الرجل من الفقر والحاجة فلا يجوز أن تحقره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع بعض أصحابه فمر رجل فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ نظروا إليه وإذا رجل من وجهاء الناس له مكانته وله قيمته، فقالوا يا رسول الله هذا 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 أهل إن خطب أن يزوج، هذا فلان إن خطب أن يزوج وإن شفع أن يشفع، هذا لو يأتي يوم الأيام يشفع، يعني إنسان مثلا طلق زوجته وجاء يشفع يقول معلش رجعها، أو مثلا فلان اختصم مع فلان جاء يقول معلش سامحه، إذا جاء يشفع جاء يتوسط ما نستطيع نرده لأنه تاجر وشخصية وكبير. قالوا يا رسول الله هذا حري إن خطب أن يزوج، كلنا نتمنى يخطب بناتنا، هذا حري إن خطب أن يزوج وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فمر رجل آخر قال وما تقولون في هذا؟ هذا اللي يعني فقير ومسكين وما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا 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 فلان هذا هذا حي إن خطب ألا يزوج، هذا بيتعب وهو أعزب ما حد يزوجه، هذا ما أتمنى يأتي يخطب بنتي أو يخطب أختي. يا رسول الله هذا حري إن خطب ألا يزوج وإن شفع ألا يشفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا خير من ملء الأرض من ذاك، هذا خير من ذاك. فالمقياس يا جماعة في الأخوة الإيمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولذلك يا إخواني وأخواتي حتى في الفقه هناك بعض الأحكام الشرعية جاءت حتى تظل الأخوة الإيمانية بين الناس. يقول صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، ولا يسم على سوم أخيه. بمعنى أنا لما أعلم مثلا جاءتني مثلا أمي وقالت عرفت عن فلان دريت عن فلانة خطبها زيد مثلا، فأقولها خطبها طيب أنا مخطط يوم أني أخطبها، قالت والله سبقك خطبها، لا يجوز شرعا أن أذهب إليهم وأقول ترى أنا أبغى بنتكم أنا أريدها أنا يا جماعة ترى يعني أنا كنت بخطبها من زمان لكن ما عرفت أنكم بتزوجونها وهي صغيرة، أو مثلا ما عرفت أنكم بتزوجونها وهي لا تزال طالبة، ترى أنا مخطط أني أخطبها أترك عنكم زيد خذوني أنا. هذا شرعا لا يجوز. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه. كل هذه يا جماعة لأجل يعني ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منه به من بقاء الأخوة بينهم. بسم الله نستفتح بمصر. تفضل يا وائل.
السلام عليكم.
مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وائل.
شيخ محمد أحبك في الله.
الله يجزيك خير، أحبك الله اللي أحبتني فيه. يا مرحبا بك، أنا أحبكم أيضا.
يا شيخ محمد انا عايز اسالك سؤال.
تفضل.
احنا كاهل السنه نستحق ان احنا ان شاء الله يوم القيامه يشفع لنا سيدنا محمد؟
طيب.
ونستحق ان هو يتمنى ان هو يشوف اخواني في الحديث ان يشتاق لاخواني؟ احنا نستحق كده؟
الله المستعان.
احنا ما عملناش اي حاجه ليه.
اللهم صل وسلم.
الايه اللي حضرتك جبتها في اول اللقاء، محمد والذين معه، ربنا ذكر في الاول اشداء على الكفار. احنا ما عندناش اي شده، احنا مغيبين مهمشين، واعدائنا بيقولوا لنا هنعملوا فيكم كده وبيعملوا، واحنا واقفين بنتفرجوا. مفيش، ما عندناش يعني حتى مفيش رجوله، مش زي حتى يعني ريتنا حتى زي ام عماره، مفيش اي حاجة. احنا ما عملناش اي حاجه للنبي ان هو ما نستاهلوش ان هو يتشفع علينا بالجنة.
الله المستعان. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. ابشر يا وائل، واسال الله تعالى ان يجعلنا وياك من اتباع سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، وان يرزقنا الله تعالى شفاعته يا رب العالمين. ساتكلم عن هذا. اختي امينه تفضلي.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بدي اسالك في شيء بس خاص، يعني في كثير حاجات خاص ممكن.
خلاص الاخوه يعطونك ان شاء الله الهاتف وترسلين الرساله علي. معكم احد او اكمل شرح الحديث؟ فساجيب سؤالك وائل، بس خلني اكمل شرح الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى تبقى النفوس متلائمه ومتوائمه ومتحابه، لانك لو خطبت وقالوا والله يا فلان ترى خلاص يا زيد احنا ما نريد نزوجك، قال ليش يا جماعه؟ قال والله جاء فلان وخطب، سيقع عداوه وربما قتله. قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه ولا يبع على بيع اخيه. ما يجوز مثلا انا محل ابيع مثلا جوالات وجنبي محل اخر يبيع مثلها مثلا، ثم جاء شخص وقال لي مثلا كم هذا الجوال، فقلت والله انا ابيعك اياه مثلا ب 500 ريال، فقال الثاني مثلا تعال نعطيك اياه ب 490، هذا حرام، لانه حتى لو اشترى ب 490 وذهب الزبون سيقع في قلبي من الحقد والضغينة على هذا ما يقع بسبب 10 ريال. يعني زرعت قلبي حقدا وضغيتا بعشرة ريالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز، حرم هذا، قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع على بيع أخي. خلاص إذا أنا قلت بخمسمائة ريال، قال يا أخي أشتريه بأربعمائة وخمسين، قلت لا ما يناسب خمسمائة أو اذهب لغيري، فذهب إلى غيري فباعه بأربعمائة بثلاثمائة، بعه كما شئت، لكن لا يجوز أن تعرض عليه وأنا لا أزال على هذا. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يسم على سوم أخيه. يعني مثلا شخص وضع السلع هكذا في الطريق، فجئت أنا وأخذت مثلا، هما عنده إلا قطعة واحدة مثلا من هذا النوع من الكأس، فقلت بكم تعطيني هالكأس؟ قال مثلا بعشرة ريالات، فقلت أخذه بثمانية، قال لا لا لا، طيب أخذه بتسعة، قال لا ما يناسب التسعة، طيب إلا خليه بتسعة. فأنا الآن أناقشه لأخذه بتسعة. ما يجوز واحد يدخل على خطه يقول خلاص أنا أخذه بعشرة، لا تبعه، لا يسم، لا يطرح سوما، لا يطرح سعرا، لا يسم أحدكم على سوم أخيه ولا يبع على بيع أخيه. فننتبه يا جماعة لمثل هذا. هذه الأمور يعني شرعت في الإسلام حتى تبقى قلوب الناس، يعني قلوب بعضهم لبعض متوائمة. ولذلك يا جماعة ما يحاول البعض أحيانا أن يثير الضغينة في قلوب بعض الناس لبعض، أو ربما يسوق أقوالا ينسبها إلى بعض الأئمة وهي أقوال باطلة أحيانا، أو يحاول أحيانا أن يبعثر التاريخ السابق ويبدأ يثير الضغائن بين الناس اليوم. مثل لما يأتي شخص إلى زوج وزوجته مثلا وهم متحابون متآلفون، فيقول تدري جدك الخامس عشر ماذا فعل بجدها؟ ترى جدها الذي كان مدري إيش ضرب جدك وقتله واغتصب، فيحدث بينهما خصومة ويتطلقان. طيب تلك أمة قد خلت، يا أخي لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أولئك قوم قد مضوا لهم أعمالهم ولهم رب يحاسبهم، وقد عرف الله جل وعلا وعلم أعمالهم ونواياهم، فهو سبحانه وتعالى الذي يتولاهم. كونك تأتي وتثير أحقادا ولقصص قد سبقت في التاريخ، هذا ليس من يريد وحدة الأمة. وحدة الأمة تقتضي أن نعيش متآلفين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يقضي على كل شيء يمكن أن يفسد بين أصحابه، يفسد بين أصحابه مثلا الدعوة الجاهلية، الإثارة الأضغان، الأحقاد، كل هذا كان صلى الله عليه وسلم يقضي عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يثني عليهم، يقول سلمان منا آل البيت، عيرته بأمه، يمنع من أن يعير بلال رضي الله تعالى عنه، يحاول أن يؤاخي بين الصحابة جميعا حتى تبقى هذه الأخوة بينهم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على خير، واجعلنا وإياكم من أحبابه رب العالمين. عثمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عثمان.
والله والله يا شيخ أحبك في الله.
الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحببتني فيه، أسأل الله يجعلني.
أنا من العراق.
يا مرحبا بالعراق وأهلها.
والله العظيم أقسم بالله العظيم أنا شيخ عسكري وأداوم في منطقة بعيدة، في يوم من الأيام في الطريق بدأوا يعلقون عليك ويشتمون فيك حشات انت يا شيخ، يشتمون فيك يعني بعض الراكبين معي. فأقسم بالله أقسم بالله قلت والله ما أظل بهذا الجيش ما دام سبب بي الشيخ العرايفي.
الله يجزيك
والله العظيم.
بارك الله فيك بارك الله فيك.
يعني أنت علم، والله أنت علم.
بارك الله فيك.
أنت داعية.
الله يحفظك. بارك الله فيك.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك نور وأن يزيدك إيمان.
الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. آمين آمين. الله يثبتنا وياك على دينه ويحفظ العراق وأهلها يا ربي من كل سوء. أسأل الله أن يجمعكم على العقيدة الصحيحة، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا إلى الهدى. والله إني يعني أحزن لما أرى أي بلد من بلدان المسلمين يقع فيه يعني خصومة ويقع فيه تفجير أو خلاف بين 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 شعبه. أسأل الله تعالى أن يجمع شملكم وأن يولي عليكم خياركم وأن يصب الله تعالى عليكم الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشكم كدا كدا. العراق يا جماعة ليس بلدا عاديا، العراق هو تاريخ الإسلام وهو حاضرته. العراق هو كان قائد الخلافة الإسلامية لسنوات طويلة. أهل العراق الموجودون اليوم هم أحفاد لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سكنوا فيه، وأحفاد لآل بيت. فيعني أسأل الله تعالى أن يلم شملهم وأن يكفيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وربما هؤلاء الذين يعني يتكلمون فيه ويتكلمون في غيري أحيانا ربما يعني يلبس عليهم الأمر وينسب إلينا أقوال ما قلناها ولا تكلمنا بها، أو أحيانا ربما أحيانا تأخذ بعض المقاطع ويركب بعضها على بعض. تعرف اليوم التقنية الحديثة مع ترتكيب الكلام وتغييره. لكن أسأل الله أن يصلح حالهم يا رب. عمر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام، مرحبا يا عمر، الله يحييك.
من يحبك في الله.
الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه.
أريد أن تدعي لنا في الفلوجة.
أبشر بإذن الله بإذن الله. أسأل الله أن يجمع شملكم وأن يؤمن دياركم.
والله.
الله يؤمن دياركم يا رب العالمين.
يا رب الله يبارك فيك.
الله يحفظك يا عمر. بارك الله فيك يا عمر، الله يحييك. تعطيني اللي بعدها وجاوب سؤال وائل. أخونا وائل سأل يقول يا شيخ هل المسلمون اليوم يستحقون أو أهل السنة يستحقون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتاقوا إليهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال وددت لو أني رأيت إخواني. قال الصحابة ولسنا إخوانك يا رسول الله. قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله أو قال بأهله وماله. وكذلك ربنا جل وعلا لما وصف الصحابة قال أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فيقول هذه الأوصاف لا تنطبق علينا، وبالتالي هل نستحق نحن أن نكون ممن يشتاق إليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا الواحد يا جماعة بدل ما يستطيع في نصرة دينه، في تعلمه، في دعوة الناس، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في دعوة الناس إلى الخير، في الدفاع عن سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، في نشر سنته بين الناس، في تطبيق سنة عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى سيسألك عما كنت تستطيع فعله فقط. كما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالإنسان يعلم أن الله جل وعلا سيسأله فقط عن قدراته، كيف عمل في الخير وكيف استقام عليه أو دعا إليه. أما أن يسألك الله تعالى عن أمر هو خارج عن قدرتك لن يسألك الله تعالى عن هذا. فأنت احرص على نشر سنة عليه الصلاة والسلام، على تعليم الناس إياها، على التراحم مع إخوانك المسلمين. احرص ألا ينظر الله تعالى في قلبك فيرى فيه حقدا أو ضغينة على أحد من إخوانك، أن يرى الله تعالى فيه الصفاء والحب للجميع. إذا عشت بهذه المعيشة أبشر بالخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب من كانوا يعني من يعيشون بمثل ذلك. أخي غازي تفضل.
في زوجة بن حمدي معمول لها عمل.
نعم نعم أسمعك، معمول لها عمل. نعم
شيخ بسمح القرآن.
طيب سأتكلم عن هذا العمل كيف يبطل، ربما هو ما عنده رصيد وذهب اللي معه. بالنسبة للسحر طبعا هو من كبائر الذنوب، والله جل وعلا وصف الساحر فقال ولا يفلح الساحر حيث أتى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف، فالسحر هو من كبائر الذنوب، وقرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك لما قال لو نبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله والسحر، فقارن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الشرك والسحر. والسحر هو فيه السحر أنواع طبعا، منه سحر التخيل، ومنه سحر فيه استعانة بالجن إما بعطف أو صرف، يعني إما أن تؤثر الجن فيه فتعطفه على فلان أو فلانة أو تصرفه عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سورة البقرة كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه كما في الصحيح أيضا قال إن الشيطان يفرق يعني يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالإنسان يا إخواني إذا استعان بالله تعالى في فك هذا السحر وفق. فأنا أنصح حقيقة لفك السحر أولا أن تقرأ سورة البقرة، أن تقرأ هي يوميا أو تقرأ عليها أو تشغل إذا ما في أحد يقرأ تشغل من مسجل، منها كذلك أن يقرأ عليها من القرآن الآيات المتعلقة بالسحر في سورة يونس وفي سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة البقرة، الآيات الخاصة بالسحر كقول الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى آخر في أواخر سورة البقرة. وكذلك قول الله تعالى في طه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وكذلك في غيرها من السور تقرأ عليها وينفث وتقرأ في ماء وتشربه ويسأل الله تعالى الشفاء. فيصل تفضل، الله يحفظك ونعتذر عن التأخر عليك، تفضل فيصل. فيصل مزيد تفضل.
أبو مزيد السلام عليكم.
أبو مزيد يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
هلا أبو مزيد الله يحييك.
الله يهبك الجنة إن شاء الله.
الله يجزيك خير ويحييك.
الله يجزاك بالخير، والله حبيت أسلم عليك والله يهبك الجنة إن شاء الله.
آمين
يا رب.
اللهم صل على محمد لنا ولكم.
ما تنسانا بدعانا أهلنا في سوريا الله يخليك.
أبشر بما يسرك، أبشر بالذي
يسرك. جزاك الله خير.
صلى الله
بارك الله فيك وحبك بالله.
الله يجزيك خير، حبك الله الذي أحببتني فيه، الله يجزيك خير ويبارك فيك يا رب العالمين. طيب فهذا فيما يتعلق بالسحر. السحر طبعا هو له حقيقة، لا يجوز أن يفك السحر بسحر مثله، ما يجوز يذهب الله إلى سحرة ويقال لهم والله فلان هذا مسحور نريدك أن تفك سحره، هذا لا يجوز، إنما يستعان بالقرآن. أيضا الإنسان ينبغي أن ينتصر على مثل ذلك. أحيانا يا جماعة تكون الأمور ربما كان الإنسان مصابا بشيء يسير أو أحيانا يكون متخيلا لهذا، لا ينبغي الإنسان أن يستسلم لمثل هذه الأمور، أن أصيب بعين أو أصيب بسحر أو مس أو نحو ذلك. الإنسان إذا استعان بالله تعالى واستعان بالقرآن استطاع أن يكون أقوى من الشيطان في مثل ذلك ويستعين بالله جل وعلا عليه. من الأمور أيضا المهمة أن الإنسان يا جماعة أيضا يعني يستعين بالأذكار، أذكار الصباح والمساء. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقرأ في الصباح والمساء مثلا آية الكرسي بعد الفجر وبعد العصر، أن نقرأ قل الله أحد والفلق والناس ثلاث مرات كل واحدة بعد الفجر وبعد العصر. هذه الآيات بقراءتها إذا أراد الشيطان أن يتسلط عبر سحر أو غيره لا يستطيع. الله تعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، يقول الله جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فالشيطان ضعيف، فإذا أنت تحصنت بالأذكار لا يستطيع أن يقترب منك. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قال حين يصبح ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قال حين يمسي ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يصبح. الإنسان إذا حافظ على هالأذكار بإذن الله تعالى يحميه رب العالمين. أم محمود تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أم محمود.
احنا بنحبك في الاردن.
بارك الله فيكم، الله يحفظكم.
الله على جهادك على الرافضه يا شيخ.
يجزيكم خير، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك يا شيخ. بصراحه يا شيخ انا بحكي معك مشان مساعده.
اتفضلي.
مساعده ماليه احتاج.
طيب اذا ام محمود اذا كان ما ودي احرجك تتكلمي قدام الناس ارسلي لي رساله من على هاتفي، الشباب يعطونك اياه وإن شاء الله الإخوة ما يقصرون معك. فيصل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ
فيصل، الله يحييك، يا مرحبا.
أنا عندي ثلاث نقاط في عجالة إذا بتسمح لي فيها.
تفضل يا فيصل.
يا شيخ محمد تكلمت قبل كذا عن القاعدة أنهم لا يكفرون المسلمين ولا يستبيحون دماءهم، وفي يومين طلعت تقول لا أعكس رأيهم تبع دول حاقدة على المجاهدين وكذا وكذا، هذا ما يليق بك يا شيخ. إن قلت كلام اثبت عليه، أما تقول كلام وترجع.
لا تقطعون شباب، لا تقطعون فيصل، خلوا خلوا يتكلم. سمى فيصل،
هذه الأولى. الثانية يا شيخ، أنتم تتكلمون عن الدعوة للناس وعن الإصلاح وعن هذا، بدل ما تتكلمون عن التوحيد والحث على الجهاد ودعم المجاهدين في كل مكان ومحاربة المجاهدين في كل مكان من غير ما نحدد أرضه، أنت تعرف بهذا.
نعم.
وسجن المشايخ.
نعم.
شيخ سليمان العلوان وشيخ خالد الراشد، أنكروا على الأمور هذه بدل ما تنكرون على المعاصي وعلى الصغائر يا شيخ.
سم.
وثالثا يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفى رجل لأنه جميل ويثير الفتيات.
نعم.
أنت شخص يعني على طول تطلع في الإعلام وتحاول تتزين وتتضبط، هذا ما يليق فيك.
أبشر يا فيصل، جزاك الله خير. الله يتزين، ما ودكم قطعته، لكن عاد أسأل الله تعالى أن يعني يجزي خير. الله يجزيك خير فيصل ولا يحرمك الأجر، وجزاك الله خير على نصيحتك. بالنسبة لما يتعلق بالمشايخ وغيرهم، أنا وغيري حريصون على التنسيق مع ولاة الأمر فيما يتعلق بشأنهم، ولكن لا ينبغي أن نتكلم بهذا في الإعلام أو نتكلم عنه في تويتر ولا في الفيسبوك. لكن ثق تماما يعني أن المناصحة والتواصل دائم في مثل ذلك، وأسأل الله تعالى أن ينفع بالجهود يا رب العالمين. من معنا؟ من؟ أحمد، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أحمد،
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحبا بك، الله يحييك.
ممكن سؤال؟
سم تفضل.
زين هرتعينا، هل الدول العربية أكو جهاد؟
ما سمعت، يقول أكو جهاد؟ ما سمعتك يا أحمد. طيب تعطونا أو قبل لا تعطونا اللي بعده، خلني أوضح مسألة. بعض الإخوة يا جماعة أحيانا يرى بعض الآلام المحيطة في الأمة، سواء المتعلقة بالآلام اللي موجودة مثل ما يقع هالأيام مثلا في أفريقيا الوسطى، ويرى القتل اللي حاصل وإحراق الجثث، يرى ما يقع في سوريا أحيانا من إلقاء البراميل على إخواننا وأخواتنا وعلى الأطفال. هي صور بلا شك أنها مؤلمة، وزاد الطين بلة أيضا ما يقع يعني على بعض إخواننا اليوم أيضا من خلاف بينهم، من خلاف بين المجاهدين. هذا الضغط النفسي الذي يشعر به أحيانا يعني ربما يذم المجاهدين أو يذم الجهاد أو يذم الحكام أو يحاول أن ينفس عن هذا بأي وسيلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع مثل هذه الظروف في بداية الدعوة تعاملا شرعيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير فيرى بلالا يعذب، يرى خباب، يرى سمية بنت خياط وابنها وزوجها، يراهم على حال ربما نحن لو رأيناهم اليوم عليه لتصرفنا تصرفا آخر، لكنه عليه الصلاة والسلام يراهم وهو لا يستطيع أن ينصرهم في ذلك الحين، ما عنده عليه الصلاة والسلام قوة، ما عنده دولة. وكان الله جل وعلا يقول له، ولا يزال يقول الله تعالى لنا، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام الآن ما في قتال، تقتل سمية رضي الله تعالى عنها ويقتل زوجها ويشترى عمار بعد ذلك، بلال رضي الله تعالى عنه بعدما عذب يشترى، خباب كذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأمر كما هو عليه. نحن الآن يا ابن فيصل والإخوة يعني مطالبون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مطالبون بنصح الناس، بتوجيههم، ببيان العقيدة الصحيحة لهم، بمحاربة الشرك، بالدعوة إلى التوحيد. ما أقمت هذا البرنامج مع الإخوة في وصال، ولا يعني الواحد تصدر لخطبة جمعة أو إقامة درس أو نحو ذلك إلا ونحن نؤكد دائما على هذه القواعد، يعني نحذر من الشرك، نسوق الآيات والأحاديث في مثل ذلك، نبين أن نصرة التوحيد هي أولى من غيره. لكن لا يعني أيضا أننا نسكت عن المنكرات، لا يعني إنسان مثلا يتكلم عن التوحيد معناه لا يتكلم عن تبرج النساء، يتكلم عن التوحيد معناه خلاص يسكت عن الكلام عن المخدرات، عن التدخين، عن ما نتكلم عنه اليوم من الأحقاد والضغينة. أن القرآن تكلم عن التوحيد وتكلم أيضا عن غيره من الأمور التي هي أقل أهمية من التوحيد. لم ينزل القرآن كله يتكلم عن كل الآيات كلها توحيد توحيد. يقول الله تعالى مثلا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذه أخلاق. ويقول الله جل وعلا مثلا في آية أخرى، قل المؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أيضا هذه تتعلق بالأخلاق. يقول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه عبادات. فكذلك نحن مطالبون في دعوتنا أن نشمل هذه المسائل كلها. أنا أشكر الإخوة حماسهم، لكن ينبغي أيضا أن يكون عند الإنسان توازن فيما ينظر إليه في الأمور الشرعية. معكم اتصال أو أكمل الكلام على هالنقطة؟ طيب أجل خليه ينتظر شوي. بس في نقطة ثانية أيضا مهمة، وهي أن الله جل وعلا سيسأل كل إنسان عن ما يستطيع هو أن يبذله للأمة. يعني واحد مثلا عنده مال وهناك مسجد متعطل، سيسأل الله تعالى صاحب المال لماذا لم تدفع لهذا المسجد لإقامته. إنسان جاهل وهناك عالم موجود، سيسأل الله العالم، لن يسأل التاجر صاحب المال، سيسأل العالم لماذا لم تعلم هذا الجاهل. نحن مطالبون كل واحد الذي عنده معلومات يبينها للناس، عنده مال يستطيع أن يبذله للدعوة. ولذلك الله جل وعلا يقول في الآية التي تقدمت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعك العلم أنت مأمور أن تبذله في سبيل الخير وتعبد الناس لله تعالى عن طريقه. وسعك المال أنت مأمور أن تبذله أيضا في نصرة الدين، في الدعوة إلى الله تعالى، في طباعة الكتب، في نصرة من يجاهد في سبيل الله إلى غير ذلك. وسعك مثلا قدرة على الإصلاح بين الناس، كما مثلا بعض الإخوة عنده قدرة على الإصلاح بين الناس لكن ما عنده معلومات شرعية، أنت مطالب أن تبذل مثل ذلك. والسلف رحمه الله تعالى بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مثل ذلك. يعني مثلا خالد بن الوليد برز في الجهاد، أبو هريرة برز في حفظ الحديث، عبد الله بن عباس برز في التفسير، عبد الله بن عمر برز في العلم والحديث. بل جاء رجل إلى عبد الله بن عمر كما في البخاري وقال له: يا عبد الله بن عمر، ما أراك تجاهد في سبيل الله؟ كان الناس يخرجون من المدينة يجاهدون في سبيل الله نفلا، ليس فرض عين، لا، يذهبون سرايا للغزو في سبيل الله. عبد الله بن عمر كان عالما، فكان جالسا يحدث الناس ويعلمهم ويفتيهم. جاءه رجل قال: ما لي أراك لا تجاهد في سبيل الله؟ فقال له عمر، فقال له عبد الله بن عمر: ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وعلى حج بيت الله الحرام. فحدثه عبد الله بن عمر بذلك ليقول له: إني أنا بقعودي هنا أعلم الناس أركان الإسلام، أحدثهم بأحكام الصلاة، أحدثهم بأحكام الصيام، لو خرجت معكم من سيبقى يفتي الناس ويعلمهم؟ فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدركون يعني مربع القوة عند الإنسان: أنا في الجهاد، أنت في حفظ الحديث، أنت في التفسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما قعدت عن سرية تجاهد في سبيل الله، لولا رجال يشق عليهم أن يتخلفوا عني ما قعدت عن سرية. كان عليه الصلاة والسلام يرسل سرية للجهاد وهو جالس في المدينة، ما جاء واحد وقال: يا رسول الله أنت ليش ترسلهم وتقعد؟ لأنه يحتاجون إليه عليه الصلاة والسلام، يحتاجون إليه وفود تأتي لتدخل في الإسلام، رسل يأتون من عند الروم ومن عند الفرس، تعليم للصحابة، إصلاح في المدينة، بناء للمساجد، بناء للبيوت إلى غير ذلك. فنحن أيضا حقيقة ينبغي أن ننظر مثل هذه النظرة الشاملة عندما نتكلم عن الإسلام، نتكلم عما يجب علينا أن نبذله، ونعلم الإنسان أنه يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا هو الأعلم بما في قلبه، هو الذي يعلم الله سبحانه وتعالى صدقه من كذبه، يعلم نيته إن كانت صالحة وإن كانت غير صالحة، والواحد يسأل الله تعالى أن يستعمله في طاعته. ومن شرفه الله جل وعلا بخدمة هذا الدين بأي وسيلة وفتح له في مجال من أبواب الخير، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول: من الناس من يفتح له في الصيام ولا يفتح له في الصدقة، فليلزم الصيام ما دام يرتاح معه، ومن الناس من يفتح له في طلب العلم ولا يفتح له في كثرة الصلاة، يعني كثرة صلاة النافلة، فليلزم طلب العلم، ومن الناس من يفتح له في قراءة القرآن ولا يفتح له في الصوم، فليكثر من قراءة القرآن. فإذا فتح للإنسان في باب من أبواب الخير وشعر أنه نافع في هذا وأن الأمة تنتفع بعمله في مثل ذلك، فليلزم وليعلم أن الله تعالى سخره له. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أحبابه، وأن ينصر الله تعالى لنا بنا دينه، وأن يجعلنا الله تعالى وإياكم باركين إنما كنا. أختم بنقطة مهمة، وهي أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمثل ذلك. فإذا رأى مثلا أبا هريرة ملازما له يطلب العلم عنده، ما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب يا أبا هريرة مثل عبد الرحمن بن عوف واشتغل بالتجارة مثلا. ما كان ينزع عباءة مثلا خالد بن الوليد يلبسها لأبي هريرة أو يلبسها لفلان من الصحابة ويقول: لماذا لا تفعل مثله؟ ولذلك قال له أبو هريرة يوما، قال: يا رسول الله، إني أشكو إليك أني أنسى الحديث. فما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصلا ما دخلك في الحديث، أنت اذهب وافعل كذا وكذا من التجارة أو من الجهاد. أو قال له عليه الصلاة والسلام: أبسط رداءك، حس أن الذي فتح لأبي هريرة هو في حفظ الحديث، فبسط رداءه رضي الله تعالى عنه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال له ضمه إليك فضمه، قال فلم أنسى بعد ذلك حديثا أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد كان ربما خرج في الجهاد قرأ بهم يوما سورة إذا زلزلت وأخطأ فيها وهي من قصار السور، فقال لهم بعد ذلك أشغلني الجهاد عن القرآن. هذا التوازن يا جماعة هو الذي سيسألنا الله تعالى عنه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء، اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء، اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء، اللهم إنا نسألك نزل الشهداء ونسألك النصر على الأعداء ونسألك اللهم عيش السعداء يا رب العالمين. اللهم يا ذا الأمر الرشيد والقول السديد، اللهم نسألك الأمن يوم الوعيد، اللهم نسألك الجنة والخلود، اللهم نسألك الجنة والخلود مع المتقين الشهود يا رب العالمين، الركع السجود، إنك رحيم ودود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتغفر بها ذنبنا وتتقبل بها حسناتنا وترفع بها درجاتنا وتكفر سيئاتنا وتصلح بها ذرياتنا، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انصرنا على الأعداء يا حي يا قيوم، وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى، أسد على الباغي كأسد الغاب، نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب، نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب، أكرم بمن جمعوا الماثر كلها، أكرم بآل البيت والأصحاب.